ضيف الحلقة. أهلا بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور بدر بن علي العتيبي، الباحث في السنة وعلومها. دكتور بدر، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وصباح جميع المتابعين والسامعين، بارك الله فيكم.
وفيك بارك. نحن نتحدث عن قول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. يمكن البعض يقرأ هذه الآية ويمر عليها مرورا سريعا دون تأمل للمعاني المرتبطة بهذه الآية، بل إن بعضهم ربما لا يعلم ما المقصود بالمقسطين، ربما يقرأها ويمر عليها دون أن يفهم معناها. لعلنا نسألك دكتور بدر بداية عن معنى المقسطين، وأيضا إن كان هناك ثمة فرق بينها، بين كلمة المقسطين وبين القاسطين.
بارك الله فيكم. أقول مستعينا بالله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله تعالى لكم انتقاء هذا الموضوع المهم للغاية في الكلام عن المقسطين من تفسير قول الله عز وجل: إن الله يحب المقسطين. فإن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي عليها قوام الدين والدنيا، بل والدنيا والآخرة، وهو القسط، والمراد به العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وبه قوة الدين والدنيا، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الآية. والقسط هو العدل والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، ورده الظلم والجور والمخالف لأمر الله عز وجل. ورأس العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو غاية خلق الخلق، وذلك هو حكما بالقسط، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله عز وجل أمر به وبالتوحيد، وخلق الناس من أجله، وهو أيضا قسط، كما قال الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، الآية. فهذا مقام عظيم، والموضوع يستحق أن يطرح دوما، بل صلاح حياة الناس إنما هو في القيام بالقسط والعدل. فالإسلام كله من أعلاه إلى أدناه قسط وعدل في عقائده وعباداته وأحكامه ومعاملاته وحدوده وآدابه، كله عدل. دين الله عز وجل قائم على العدل حتى في أبسط الأمور. فالإنسان بحاجة إلى أن يقوم بالقسط والعدل الذي أمر الله عز وجل به، وعليه خلق السماوات والأرض في جميع حركاته وسكناته. أخي الكريم، لك التأمل في دقائق الأمور الله عز وجل أمر بها بالعدل، وللعلماء فيها كلام عظيم. ذكر أهل العلم من ذلك التفاتة هي يسيرة، ذكر أهل العلم من ذلك مثلا في الاحتذاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بحذاء واحدة، قال أهل العلم: لأن هذا فيه ظلم للرجل الأخرى. وذكر أهل العلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس ما بين الشمس والظل، قالوا: لأن في ذلك ظلم للجزء الآخر الذي يبحث عن البرودة فيه أو يبحث عن الحرارة فيه أن يهمل ويترك. وذكر أهل العلم حتى عند قزع الشعر، وهو حلق بعضه وإبقاء بعضه، قال: لأن فيه ظلم لجزء من الرأس وترك الباقي. فإذا كان هذا القسط والعدل في دقائق الأمور، كيف بالقسط والعدل في حق الله عز وجل، وفي حق أقرب الناس إليك من الوالدين والزوجات والأهلين وسائر الناس من حولك، وفي حق النفس، فالعاصي ظالم لنفسه. فهذا يدل على أهمية موضوع البحث عن القسط، وهو العدل والإنصاف. والفرق ما بين القسط والقاسط، قال أهل العلم أن جامع القسط هو العدل، ولكن المقسط هو العدل، أو العدل إلى الحق، يتجه إلى الحق. وأما القاسط فهو العادل عن الحق، كما قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والمراد بذلك الذين عدلوا عن طاعة الله عز وجل ووقعوا في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى.
سبحانه. ماذا عن علاقة حب الله تعالى مع المقسطين؟
بارك الله فيكم. المحبة، الله عز وجل يحب ويحب، وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحب. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام عظيم مفيد نافع للغاية في كتاب روضة المحبين عن هذه الصفة، معنى وأثرة وبيان لوازمها بكلام عظيم طويل. ولكن من كمال ربوبية الله تعالى أن الله يحب الخير وأهله، وكل خير في الوجود محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كمال رحمته سبحانه وتعالى حبه للخير وحبه لأهل الخير وأعمال الخير، كما قال عز وجل في الكتاب الكريم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقول عز وجل: إن الله يحب المتوكلين، ويقول عز وجل كما في الآية التي عليها عنوان هذه الحلقة: إن الله يحب المقسطين، ويقول الله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، ويقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الآية. فالله عز وجل يحب ويحب، فكل ذلك دليل على أن الله تعالى يحب هذه الأعمال. وتخصيصها بذكر المحبة لا يعني أن ما دونها من الأعمال لا يحبه الله عز وجل، وإنما الله تعالى يحب الأعمال بقدر جلالتها ومكانتها. وعند أهل العلم أن الأعمال تتفاضل كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الله تعالى يولي هذه الأعمال وأولئك الرجال من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من رتب المحبة ما لا يناله البقية، وإلا كل من كان معه أصل إيمان فالله عز وجل يحبه. ولو لم يكن من دلائل ولوازم محبة الله عز وجل إلا الهداية للإيمان لكان هذا أكبر دليل على أن الله تعالى يحب العبد المؤمن بأن الله تعالى هداه للإيمان. ومن الطائف ما يذكر، ولو أذنتم لي، أن أهل العلم في كتب التراجم ذكروا أن في سنة من السنوات قحط الناس فاستغاثوا ولم يغاثوا، فقام رجل عند بعض الصالحين وكان مملوكا عنده، قام رجل واستغاث الله عز وجل وقال: يا ربي بحبك لي إلا أسقيتنا. قال: فنزل من السماء المطر كأفواه القرب كما جاء في الرواية. فقال له الرجل: إني لا أعجب أن تستغيث وأن نغاث، ولكني أعجب كيف تقول بحبك لي وما أدرك أن الله تعالى يحبك. قال: إن الله تعالى هداني للإسلام، وهذا دليل على أن الله تعالى يحبني. فالخلاصة أن الله تعالى يحب أهل الإسلام وأولى المقسطين بمحبة خاصة دلالة على فضل الله عز وجل لهذه الطائفة وهذه الفرقة التي تحلت بالإنصاف والعدل مما أمر الله عز وجل به.
ماذا عن العدل والمساواة؟ إذا ذكرت يعني هذه الآية إن الله يحب المقسطين يتبادر للذهن الفرق بين العدل والمساواة.
بارك الله فيكم. البعض يظن أن العدل والمساواة معناهما واحد، والصحيح أن المساواة من العدل لا كل العدل، فالعدل أشمل من المساواة. فالمساواة عدل فيما الواجب فيه القسمة بالتساوي، كما أن من معاني العدل وضع الشيء في محله وإعطاء كل ذي حق حقه ومعاقبة كل جانب بقدر ما يستحقه من العقوبة والتعزير. وكذلك الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فوضع الشيء في محله عدل، وإعطاء كل ذي حق حقه عدل، والقسمة بالتساوي بين من حقهم أن يعدل في القسمة فيما بينهم عدل. ومن العدل الفصل بين الناس في خصومات، ولا يقال يقسم الحق بينهم لكل منهم جزء منه بقدر معين، لا، وإنما أن يعطى كل ذي حق حقه ولو كان أخذ أحدهم الحق كله فإن هذا من حقه. ومن العدل انفراد الذكور والإناث بأحكام وخصائص في الإسلام، ولا يقال كل شيء بينهم بالتساوي، غير صحيح، وإنما هناك ما يخص الرجال وهناك ما يخص النساء وما هناك ما هو بينهم بالتساوي. وكذلك من العدل القسمة بين الزوجات، وكذلك العطايا وبوب عليه باب في كتب الفقه في عطايا الأولاد، كل ذلك يكون فيه العدل بالتساوي. فدل ذلك على أن المساواة هي عدل بلا شك، لكن ليست المساواة في كل شيء، لأن العدل المساواة فرع من الكلام في العدل، ومن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه ولو كان بعضهم أكثر من بعض.
ربما يعني أغلب الإخوة والأخوات من يستمع إلينا ومن تأمل هذا الحديث يتبادر في ذهنه سؤال: كيف يكون الإنسان مقسطا في جميع نواحي حياته؟ كيف يطبق هذه الآية بمفهومها بمعانيها على واقع حياته؟
أحسنتم، بارك الله فيكم. الإنسان إذا علم بأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعلم بأنه مسؤول كذلك عن نفسه، وكذلك هو مطالب بأداء الحقوق لأهلها، علمنا عند ذلك بأن الحقوق ثلاثة، وهذه الحقوق جاءت في دلالات معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت فهذا حق بين العبد وربه، ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهذا بين الإنسان وبقية البشرية، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا حق الإنسان على نفسه. فالقيام بحق الله تعالى بعبادته وطاعة أمره واتباع رسله كل ذلك من القسط والعدل الذي أمر الله عز وجل به. كذلك القيام بصيانة النفس من الذنوب والآثام وعدم تحميلها أسباب العقوبة كل ذلك أيضا من القسط والعدل الذي أمر الله عز وجل به، ولذلك يسمى العاصي ظالم نفسه، ويستعيد الإنسان من أن يكون من الذين يظلمون أنفسهم. وكذلك إعطاء كل ذي حق حقه، كل من حولك من خلق الله عز وجل لهم عليك حقوق، كل منهم له حق عليه، له حق علينا لا بد أن نؤدي إليه. الوالدان لهم حق، الزوجات لهم حق، الأبناء لهم حق، البنات لهم حق، الإخوة والأخوات، أولو الأرحام، الجار، الصديق، ابن السبيل، حتى المسلم، بل حتى الكافر، بل حتى البهائم، وهن بهائم لهن حق. وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذا القدر من العدل الذي أمر الله عز وجل به، ينبغي أن نعرف مقدار حجم ضد العدل الذي هو الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى قال: وقد خاب من حمل ظلما ولو كان ظلما يسيرا، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقد قيل وبضدها تتبين الأشياء. فالإنسان إذا عرف المظالم التي حرمها الله عز وجل عليه، عرف الحق الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به. وقد ذكر أهل العلم 7 جهات من الظلم إذا تجنبها الإنسان فقد استقام على العدل الذي أمر الله تعالى به، والقسط الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. حرم الله الظلم بينه وبين عبده، كما قال عز وجل على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حرم الله الظلم بين العبد ونفسه فلا يكون ظالم لنفسه. حرم الله تعالى الظلم بين المسلم والمسلم. حرم الله تعالى الظلم ما بين المسلم وغير المسلم كذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس، ولم يخص الأمر بالإسلام، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكذلك حرم الله تعالى الظلم من المسلم حتى لو كان المظلوم غير مسلم، فإن هذا لا يجوز. حرم الله الظلم بين الإنسان والإنسان حتى لو كان بين غير مسلم وغير مسلم. فالله تعالى قد حرم الظلم لأن الله حكم عدل لا يرضى أن يظلم في ملكه، وكل شيء تحت ملك الله عز وجل. بل حرم الله الظلم بين الإنسان والبهيمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة عذبت في هرة لا حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، بل حرم الله الظلم بين البهيمة والبهيمة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يوم القيامة يقتص من شاتين، الشاة القرناء تنطح الشاة الجماء. فيوم القيامة الله عز وجل يجعل للجماء قرونا وينزع عن ذات القرون قرونها فتقتص. قال أهل العلم: فإذا كان الله عز وجل يوم القيامة يفصل بين بهيمتين، فكيف لا يفصل الله عز وجل بين إنسان وإنسان، ومسلم ومسلم، ورجل ووالديه، ورجل وزوجه، ورجل وأهل بيته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على أهمية القسط والعدل، لأنه ينافي الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله بين عباده محرمة، كما جاء في الحديث الرباني: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا.
ما شاء الله، مشاركة جدا جميلة وثرية. شيخ الدكتور بدر بن علي العتيبي الباحث في السنة وعلومها، شكر الله لك.
الله يثيبكم ويجزيكم خير ويكتب أجركم.
اللهم آمين وإياك.
اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.